بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. قلنا منذ البداية أن البحث في منجزية العلم الإجمالي يقع في مقامين. المقام الأول في منجزية مدى منجزية العلم الإجمالي عقلا، هل أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو ينجز حرمة المخالفة القطعية فقط بحكم العاقل بقطع النظر عن تدخل الشارع. كان هذا هو البحث في المقام الأول، وقد انتهينا إلى أن العاقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية عقلا على مسلك المشهور الذين لا يؤمنون بمنجزية الاحتمال، ويحكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية على مسلكنا القائلين بمنجزية الاحتمال، لأن العلم الإجمالي يتكون من علم بالجامع واحتمالات في الأطراف. أما العلم بالجامع فإنما ينجز المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية فقط، ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية، بناء على ما رجحنا من أن العلم بالجامع بل يقف عند حد الجامع، ينجز الجامع فقط لا ينجز أكثر من الجامع حسب الوجوه الثلاث. قلنا ثلاثة وجوه كانت، احنا رجحنا حسب على مستوى هذه الحلقة، رجحنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع ولا ينجز أكثر من الجامع، فقط ينجز الجامع. إذن فغاية ما يترتب على العلم الإجمالي بقطع النظر عن الاحتمالات، نفس العلم بالجامع غاية ما يترتب عليه هو أننا لا يحق لنا ترك هذا الجامع بترك جميع الأطراف، يعني تحرم المخالفة القطعية. وأما الاحتمالات في الأطراف فبناء على رأي المشهور فالاحتمال غير منجز، فنبقى نحن مع منجزية الجامع فقط، وهي الحرمة المخالفة القطعية فقط. أما على رأينا الاحتمال منجز، فالأطراف يجب الاحتياط فيها لأجل منجزية الاحتمال. هذا ما انتهينا إليه في المقام الأول. الآن نأتي إلى المقام الثاني لنتكلم حول الموقف الشرعي تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي. هل أن الشارع تدخل في سلب هذه المنجزية العقلية أو لا؟ هل أن الشارع يرخصنا في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، يرخصنا في ترك جميع أطراف العلم الإجمالي، في مخالفة جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ يمكن أو لا يرخصنا في ذلك. هذا هو البحث في المقام الثاني. والبحث في هذا المقام ينحل إلى مرحلتين أو إلى مقطعين، المقطع الأول البحث الثبوتي، والمقطع الثاني البحث الإثباتي. نقصد بالبحث الثبوتي أصل إمكان ورود الترخيص من قبل الشارع في مخالفة جميع أطراف العلم الإجمالي. هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكن ثبوتاً أن يرد الترخيص من قبل الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي وبالتالي يرخصنا في المخالفة القطعية؟ هل يمكن ذلك أن يرخصنا في المخالفة القطعية؟ يعني يرخصنا في ترك كلتا الصلاتين، صلاة الجمعة وصلاة الظهر معاً، بحيث يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي. هل هذا ممكن؟ أصل هذا ممكن من الممكن ذلك أو لا أو يستحيل؟ هذا بحث ثبوتي في أصل الإمكان. وبعد ذلك عندنا بحث إثباتي في أنه لو افترضنا إمكان ذلك ثبوتان، نأتي في البحث الثاني نبحث في أنه هل أن هذا الشيء الممكن ثبوتان هل وقد تحقق ووقع بالفعل، هل يمكن أن نستفيد من أدلة البراءة مثلا، من أدلة الأصول المؤمنة مثلا نستفيد أن الشارع قد رخصنا في جميع أطراف العلم الإجمالي، هل يصح التمسك بأدلة الأصول العملية لإثبات أن الشارع قد رخصنا في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات ذلك؟ هذا بعد بحث إثباتي، يعني هل يمكن إثبات ذلك بالأدلة أو لا يمكن إثبات ذلك بالأدلة الشرعية؟ أما البحث الثبوتي في أصل إمكان ذلك عقلاً، يعني في أصل إمكان ذلك بقطع النظر عن إطلاقات الأدلة، هل يمكن للشارع أن يتدخل في ترخيص بالترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ المشهور قالوا لا يمكن، قالوا يستحيل صدور الترخيص من الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي، يستحيل صدور الترخيص من الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي. واستدلوا بدليلين، المشهور استدلوا بدليلين. الدليل الأول الذي تمسك به المشهور لإثبات استحالة ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي هو أن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية قبيحة عقلا، المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معصية قبيحة عقلا، والمعصية للمولى قبيحة عقلا. إذن فالترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ترخيص في القبيح، ولا يمكن صدوره من المولى من الشارع تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن يرخص في القبيح. وهذا يعني أن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ينافي حكم العاقل بقبح المعصية. لاحظوا في هذا الدليل يتمسك بقبح العاقل بحكم العاقل بقبح المعصية، يقول بأن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معصية وهي قبيحة عقلا، وبما أنها معصية وقبيحة عقلا إذن لا يمكن للشارع أن يرخص فيه لأنه ترخيص في القبيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأجل من أن يرخص في القبيح. هذا هو دليلهم أو الدليل الأول على استحالة الترخيص الشرعي في جميع أطراف العلم الإجمالي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش هذا الدليل قبل أن يأتي إلى الدليل الثاني. هذا الدليل الأول يناقشه، يقول بأنه من قال لكم بأن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ترخيص في القبيح؟ لعله ترخيص يزيل القبح لا ترخيص في القبيح، كما هو كذلك في منجزية الظن والاحتمال. إذا تتذكرون احنا فرقنا بين في أوائل الكتاب في بحث حجية القاطع، فرقنا بين حجية القاطع وحجية الظن والاحتمال، قلنا بأن حجية القاطع غير معلقة على شيء مطلقة لأنه يستحيل ورود الترخيص في مخالفة القاطع، إذن فمنجزية القاطع تبقى منجزية غير معلقة على شيء، لكن منجزية الظن والاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص. يعني شنو معلقة على عدم ورود الترخيص؟ يعني لو ورد الترخيص فالمنجزية تزول، وإذا المنجزية زالت القبح يزول، قبح المخالفة يزول، صحيح أو لا؟ يعني إذا زالت المنجزية قبح المخالفة يزول، يعني أن الترخيص في مخالفة التكليف المظنون يزيل القبح لا وليس ترخيصا في القبيح. التكليف المظنون لو أن الشارع رخصنا في مخالفته هذا الترخيص لا نقول عن بأنه ترخيص في القبيح، وإنما نقول بأنه ترخيص يزيل القبح، لأن هذا الترخيص يزيل المنجزية، لأن المنجزية كانت معلقة، هي من أساسها المنجزية، منجزة الظن كانت معلقة، كانت معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص المنجزية تزول، وإذا زالت المنجزية إذن المخالفة ليست قبيحا. إذن فالترخيص يزيل القبيح. يقول السيد بأن منجزية العلم الإجمالي لعله من هذا القبيل، لعل منجزية العلم الإجمالي تكون كمنجزية الظن والاحتمال. فكما أن الترخيص في التكليف المظنون، في مخالفة التكليف المظنون يزيل القبح وليس ترخيصا في القبيح، لعل الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال أيضا كذلك. التكليف المعلوم بالإجمال هل أن منجزيته معلقة كمنجزية الظن والاحتمال، أو منجزية غير معلقة كمنجزية القاطع؟ هذا أول البحث، هذا أول الكلام. ليس في هذا الدليل، ليس لا يوجد برهان في هذا الدليل يبرهن على أن منجزية القاطع كم عفوا أن منجزية العلم الإجمالي كمنجزية القاطع التي مضت سابقا غير معلقة. لا، لعل منجزية العلم الإجمالي كمنجزية الظن والاحتمال، يعني منجزية معلقة، وبالتالي يؤدي إلى أن الترخيص يزيل القبح. إذن فمن يدعي، من يتمسك بهذا الدليل بدعوى أن بل الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ترخيص في القبيح، هذه الدعوى منه ترجع إلى الدعوى بأن العلم الإجمالي منجزيته غير معلقة، منجزيته غير معلقة على عدم ورود الترخيص، وهذا أول الكلام غير مبرهن عليه. إذن هذا الدليل لا يكفي لإثبات استحالة الترخيص في أطراف في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن هذا الدليل يعتمد على دعوى أن العلم الإجمالي منجزيته كمنجزية القاطع، يعني أن منجزيته غير معلقة، وهذا غير ثابت، هذا غير ثابت. إذن فهذا الدليل لا يكفي، لا يكفي لإثبات عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. ها، هذا جوابه أنه لا بد وأن نرجع إلى البرهان الذي برهننا به على استحالة سلب المنجزية عن القاطع. هناك في بحث حجية القاطع قلنا يستحيل سلب المنجزية عن القاطع. المشهور كان لهم دليل، كان لهم دليل، والسيد الشهيد كان له دليل، كان يختلف دليل السيد عن دليل المشهور. لاحظوا هاي المسألة يعني مهمة، خل أوضحها، أنه أساسا ما هو الدليل على استحالة سلب المنجزية عن القاطع؟ المشهور تمسكوا بنفس هذا الدليل الذي ذكروه هنا. هناك أيضا في بحث القاطع أيضا سيد الشهيد ينسب إلى المشهور بأنهم قالوا باستحالة سلب المنجزية عن القاطع لأنه ترخيص في القبيح، هكذا حتى في القطع التفصيلي، في العلم التفصيلي الذي كنا نسميه بالقاطع. هناك أيضا قالوا شنو الدليل على أنه يستحيل سلب المنجزية عن القاطع؟ قالوا بأنه لأن القاطع منجزيته ذاتية، وإذا يكون مخالفته قبيحا عقلا، ولو أن الشارع رخص فيه، رخص في مخالفة القاطع، يكون هذا ترخيصا في القبيح، والترخيص في القبيح لا يصدر من المولى، من الشارع تبارك وتعالى. سيد الشهيد رضوان الله عليه لا يرتضي بهذا الدليل، لأنه هذا الدليل يشبه مصادر، هذا الدليل مرجعه إلى دعوى أن منجزية القاطع غير معلقة، بينما هذا أول الكلام. من قال لنا بأن منجزية القاطع غير معلقة؟ لقائل أن يقول أن منجزية القاطع معلقة على عدم ورود الترخيص، فالترخيص يزيل القبح، لقائل أن يقول هكذا. إذن فهذا الدليل لا يكفي، ولهذا السيد الشهيد رضوان الله عليه تمسك ببرهان آخر في محله في بحث حجية القاطع. إذا تتذكرون تمسك ببرهان آخر لاستحالة سلب المنجزيات عن القاطع، وكان حاصل برهانه أن الترخيص في مخالفة القاض، لو أن المولى أراد أن يسلب من الجزية عن القاض لابد له أن يرخص في مخالفة القاض. وترخيصه هذا إما واقعي أو ظاهري. إذا كان الترخيص ترخيصا واقعيا فيقع التضاد بينه وبين الحكم المقطوع به، وإذا كان الترخيص ترخيصا ظاهريا، الترخيص الظاهري يعتمد على شك، لابد أن يدخل في موضوعه الشك ولا شك مع القاضي. هكذا كان يقول السيد. إذن قال بأنه الترخيص في مخالفة القاض مستحيل، سواء كان ترخيصا واقعيا أو ترخيصا ظاهريا، لأن الترخيص الواقعي يقع في التضاد، والترخيص الظاهري شنو يصير؟ الترخيص الظاهري يحتاج إلى شك في موضوعه، ولا يوجد شك مع القاض. هذا البرهان الذي تمسك به السيد الشهيد في العلم التفصيلي لا يجري في العلم الإجمالي، لأنه في العلم الإجمالي يوجد شك، يوجد شك في أطراف العلم الإجمالي. ما دام يوجد شك في أطراف العلم الإجمالي فلا يرد ذاك البرهان، لأنه يمكن ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ترخيصا ظاهريا، ترخيصا ظاهريا. وإذن فالبرهان الذي أثبتنا به استحالة سلب المنجزية عن القاطع لا يجري هنا. أما برهان المشهور فبرهان المشهور باطل، لأنه يعتمد على ادعاء غير مبرهن، يعتمد على ادعاء أن مخالفة القاطع قبيح دائما. مخالفة القاطع من قال له لنا بأنه قبيح دائما؟ لعله إنما يقبح مخالفة القاطع لو لم يرد الترخيص. فهذا أول الكلام. إذن فهذا الدليل الأول غير صحيح. وأما دليلنا نحن فلا يجري في العلم الإجمالي، كان مختصا دليلنا نحن على عدم إمكان الترخيص في مخالفة القاطع كان مختصا بالعلم التفصيلي ولا يجري في العلم الإجمالي. لا، لو أنه رخص في الجامع مباشرة، قلنا بأن الجامع لا يوجد فيه شك فلا يمكن الترخيص الظاهري فيه. لكن لو رخص لو لم يرخص في الجامع مباشرة بل رخص في الأطراف، رخص في هذا الطرف ويوجد فيه الشك، ورخص في ذاك الطرف أيضا يوجد فيه الشك، فبعد هذا الشيء غير يعني ليس بفعل من المولى. المولى لم يرخص في الجامع مباشرة، ما دام وجد شك فليكن هذا مستلزم، لكنه مستلزم لحكم ظاهري، هذا أصبح حكما ظاهريا. وقد قلنا بأن الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم الواقعي. الحكم الظاهري قلنا بأنه يجتمع، أما بأي سبب يجتمع هذا سيأتي تفصيله في بلي. لا، ما قلنا غير الواصل، ما قلنا شيء، قلنا مع وجود الشك ينفتح باب الحكم الظاهري. ما دام ينفتح باب الحكم الظاهري، الحكم الظاهري قابل للاجتماع مع الحكم الواقعي، قابل للاجتماع مع الحكم الواقعي. طبعا السيد الشهيد رضوان الله على مستوى هذه الحلقة لم يبحث كيفية، يعني لم يبحث بحثا تفصيليا كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، بل اكتفى بقوله بأنه الحكم الواقعي من سنخ والحكم الظاهري من سنخ آخر، إذن فهما قابلان للاجتماع، يجتمعان. بهذا المقدار اكتفى في هذه الحلقة في أوائل الكتاب، لكن في الحلقة الثالثة راح يفصل، راح يوضح يعني شنو هذا من سنخ وذاك من سنخ، شنو سنخية الحكم الواقعي وشنو سنخية الحكم الظاهري وكيف يجتمعان. ولهذا تفصيل هذا البحث سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة، بعد أن يوضح أنه كيف يجتمع الحكم الظاهري والواقعي، وجه الاجتماع، أنه بأي صورة يمكن اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، سيظهر عندئذ هناك بأنه الحكم الواقعي حتى وإن كان واصلا وصولا إجماليا، حتى وإن كان وصولا واصلا بالعلم الإجمالي لا يقع التنافي بينه وبين الحكم الظاهري، لا يقع التنافي بينه وبين الحكم الظاهري. وهذا طبعا يتوقف على أن نعرف كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ما لم نعرف كيفية الجمع ما راح يتضح، يعني الآن على مستوى هذه الحلقة حقك إذا تستغرب بأنه كيف يمكن ما دام أن الحكم الواقعي واصل، إذن كيف لا يتنافى معه الحكم الظاهري الذي يؤدي إلى مخالفة الحكم الواقعي؟ هذا شيء غريب، لكن غرابته تنشأ من أنه لازلنا لم نعرف بدقة وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. عندما يتضح إن شاء الله في الحلقة الثالثة وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، سنعرف بأنه لا منافات بين الحكم الواقعي والظاهري، وإن كان الحكم الواقعي واصلا إلينا بالوصول الإجمالي للتفصيلي، بالوصول الإجمالي، وإن كان الحكم الواقعي واصلا إلينا بالوصول الإجمالي، لكن الحكم الظاهري ما دام يوجد الشك فيه يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي، يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي، يؤدي إلى ترخيص في كل الأطراف، في كل من الطرفين، وبالتالي يؤدي إلى فسح المجال للمكلف في أن يترك كلا الطرفين، وبتركه لكلا الطرفين يكون قد ترك الجامع. بلي ترخيص ظاهر، ليس ترخيصا للجامع بوصفه جامعا، يؤدي عملان، ويؤدي إلى جعل الترخيص، يؤدي عملان، يعني الشارع لن يجعل الترخيص في الجامع، بل جعل الترخيص في هذا الفرد وجعل الترخيص في ذاك الفرد. عملان المكلف لو تمسك بهذين الترخيصين راح يترك كلا الطرفين، وبتركه لكلا الطرفين راح ينترك الجامع، وهذا لا يتنافى مع وجوب الجامع الواقعي، لأنه إنما تمسك بالترخيصين ظاهريين، لم يتمسك بترخيص واقعي، وترخيص واقعي ما كان عندنا، فقط كان عندنا ترخيصان ظاهريان، والمكلف إنما ترك الجامع تمسكا بهذين الترخيصين الظاهريين، وعليه. طبعا هذه التفاصيل كنت أريد أبينها بعد الدليل الثاني، هسه أنتوا خليتوني أسبق دليل عليه. إلى هذا الحد أخذنا الدليل الأول للمشهور مع رده. الدليل الأول للمشهور شنو؟ الدليل الأول للمشهور هو أن الترخيص في جميع الأطراف ترخيص في القبيح، ترخيص في المخالفات القطعية، والمخالفات القطعية معصية، والمعصية قبيحة، وبالتالي يكون الترخيص في جميع الأطراف ترخيصا في القبيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأجل شأنا من أن يرخص في القبيح. السيد الشيري يرد بأن هذا، من قال لكم بأن هذا ترخيص في القبيح؟ لعله ترخيص يزيل القبح، وإذا لابد وأن تدعون مسبقين، تدعون بأن العلم الإجمالي منجزيته منجزية غير معلقة، وهذا أول الكلام غير ثابت بدليل، إذا هذا الدليل غير كافي. هذا الدليل الأول. لاحظوا العبارة: جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الإمكان، وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. بلحاظ عالم الإمكان يعبر عن بمقام الثبوت، وبلحاظ عالم الوقوع يعبر عنه بمقام الإثبات. أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها، أمثال البراءة يعني الأصول المؤمنة، سواء براءة، إصالة البراءة، إصالة الحل، إصالة الإباحة، إصالة الطهارة فيما إذا كان الشك علم الإجمالي في النجاسة، فإصالة الطهارة هل تجري في الأطراف أو لا، الأصول المؤمنة سواء البراءة وأمثال البراءة، الأصول المؤمنة مطلقا. ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الإجمالي لأمرين، يعني لدليلين. الأول، الدليل الأول أنها ترخيص، أن الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، إذن فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع، لأن الشارع أجل شأنا من أن يرخص في القبيح. هذا هو الدليل الأول، وهذا تمسك بالعقل العملي، طبعا العقل العملي مو العقل النظري، العقل العملي يعني العقل الذي يدرك الحسن والقبح، هنا العقل يدرك أن المعصية قبيحة، وهذا الترخيص يصبح ترخيصا في القبيح. وهذا الكلام ليس بشيء، يعني هذا الكلام فاسد، يعني ليس بشيء، كناية عن الفساد. علماءنا رضوان الله عليهم يحافظون على الاحترامات. السيد الشيخ رضوان الله عليه ما أكثر في الدرس كان يقول، عندما يعترض على باقي العلماء يقول بأنه لا يمكن المساعدة عليه، ما يصرح بأنه هذا باطل، هذا خطأ، هذا غلط، تأدبا واحتراما للعلماء السابقين ما كان يصرح الشكل، غالبا ما كان يقول لا يمكن المساعدة عليه، لا يمكن قبوله، قد يرد عليه، قد ملاحظة، هيك دائما بهاللغة، هذا هم من هالقبيل، يقول ليس بشيء، ما يعني أنه هذا كناية عن أنه فاسد، ما يريد يصرح بأنه فاسد، فاحتراما يعبر هالشكل. بلي لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العاقل بحرمة المخالفة القطعية. هذا الكلام الذي ادعاه صاحب الدليل الأول حيث قال بأن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في القبيح، هذا يتوقف على أن نرى بأن حكم العاقل بمنجزيات العلم الإجمالي بأي نحو، هل هو بنحو منجزية القاطع أو بنحو منجزية الظن والاحتمال، يعتمد على هذا. إذا كان بنحو منجزية الظن، يعني إذا كان حكم العاقل بالقبح معلقا ومقيدا بعدم ورود الترخيص، فالترخيص على ما يريد يزيل القبح، هو ليس ترخيصا في القبيح بل يزيل القبح. دليل لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العاقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فإن كان هذا الحكم العقلي حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري، يعني من قبيل حكم العاقل بمنجزية الظن والاحتمال، إذا كان من ذاك القبيل يعني معلق على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، يعني على مخالفته هذا الحكم المعلوم بالإجمال، فلا يكون الترخيص المولوي مصادما له، يعني مصادما لهذا الحكم العقلي، بل رافعا لموضوعه. الترخيص الشرعي يرفع موضوع القبح العقلي عندئذ، يعني يزيل القبح، يعني يزيل القبح. فمرد الاستحالة إلى، يعني مرجعه، مرجع الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا، وهذا أول الكلام، مو ثابت مو مسلم. فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا بل هو منجز ومطلق، وهي دعوى غير مبرهنة ولا واضحة. إذن هذا الدليل الأول لا يكفي لاستحالة، لإثبات استحالة الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. الدليل الثاني الذي تمسكوا به لإثبات استحالة المخالفة، الترخيص في المخالفة القطعية، استحالة الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، الدليل الثاني بقطع النظر عن القبح العقلي، يقول بأن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، يقع التضاد بين الترخيص في جميع الأطراف وبين الوجوب الذي نعلم به. مثلا الوجوب نعلم بوجوب ما، إما وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، وهذا الوجوب سواء كان وجوبا لصلاة الظهر أو وجوبا لصلاة الجمعة وجوبا شرعيا صادر من الشارع، فكيف يمكن لنفس هذا الشارع الذي صدر منه هذا الوجوب يأتي ويرخص في كلتا الصلاتين؟ الترخيص في كلتا الصلاتين يتنافى ويتضاد مع الوجوب الذي صدر منه لإحدى هاتين الصلاتين، إذن فلا يمكن ورود الترخيص في كلتا الصلاتين، لأنه يقع التضاد بين هذا الترخيص في كلتا الصلاتين وبين الوجوب الذي نعلم به إجمالا، وهذا تمسك باستحالة التضاد، باستحالة الجمع بين متضادين. يقول بأنه الترخيص في جميع الأطراف مضاد للتكليف المعلوم بالإجمال، إذن فلا يمكن ورود الترخيص، وهذا طبعا تمسك بالعقل النظري، ذاك الدليل الأول كان تمسكا بالعقل العملي وهذا تمسك بالعقل النظري، وبعبارة أخرى الدليل الأول كان يتمسك بالمنافات للحكم العقلي بالقبح، وهذا الدليل الثاني يتمسك بالتضاد بين هذا الترخيص وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. التضاد ذاك كان يقول أنه يتضاد مع القبح العقلي، هذا يقول يتضاد مع الحكم الواقعي، ذاك الأول كان يقول بأنه يتضاد مع حكم العقل بالقبح، بينما هذا الوجه الثاني يقول بأن الترخيص يتضاد مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. هذا الدليل الثاني أيضا يرد عليه السلشي رضوان الله عليه, يرد عليه بأنه إنما يقع التضاد. السلشي رضوان الله عليه يقول بأن هذا الترخيص إذا كان ترخيصا واقعيا فصحيح أنه يقع التضاد بينه وبين الحكم المعلوم بالإجمال, لأنه الحكم المعلوم بالإجمال حكم واقعي, وهذا الترخيص لو افترضناها ترخيصا واقعيا يقع التضاد بينهما لأنهما كلاهما واقعيان. أما إذا ورد ترخيصان ظاهريان لأن المجال مفسوح كما وضحنا, في هذا الطرف الشك موجود, في ذاك الطرف أيضا الشك موجود, فالمجال مفسوح للحكم الظاهري في كلا الطرفين. ما دام المجال مفسوح للحكم الظاهري في كلا الطرفين فيمكن ورود الترخيص الظاهري في كلا الطرفين ولا يقع التضاد بينهما وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال, لأن ذاك واقعي وهذان الترخيصان ظاهريان. وقد قلنا سابقا بإمكان اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي, وإن كان السيد الشيخ رضوان الله عليه بشكل من الأشكال يعني يتشرد من توضيح توضيح كيفية الجامع بين يعني على مستوى هاي الحلقة يتشرد, أما في الحلقة الثالثة سيأتي بشكل مفصل إن شاء الله. في هاي الحلقة السيد الشيخ رضوان الله عليه لم يوضح كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي, فقط اكتفى بقوله أن الحكم الواقعي من سنخ والحكم الظاهري من سنخ آخر إذا يجتمعان, بينما خب هذا الكلام ما يكفي, هذا الكلام ما يكفي, هذا من سنخ ذاك من سنخ, لازم وأن يتضح شنو سنخية هذا وشنو سنخية ذاك حتى يمكن اجتماعهما. وسيأتي توضيح ذلك في الحلقة الثالثة, سيد الشيخ رضوان الله عليه بشكل مشروع يوضح هذه المسألة أنه كيف يمكن اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. فإذا أخذنا هذه النتيجة مسلمة, نتيجة أن الحكم الظاهري لا تضاد بينه وبين الحكم الواقعي,
لما مضى في هذه الحلقة إجمالا من أن هذا من سنخ وذاك من سنخ, وسيأتي تفصيله في الحلقة الثالثة, والنتيجة أنه يمكن اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي. هذه النتيجة لو أخذناها مسلمة فيما نحن فيه نقول بأنه يمكن ورود الترخيص الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي. نعم, لو أن الشارع رخص في الجامع مباشرة خب لقال القائل بأن الجامع ليس مشكوكا حتى يكون الترخيص ترخيصا ظاهريا, لكن بإمكان الشارع أن لا يرخص في الجامع مباشرة بل يرخص في الأطراف, وإن كان يؤدي عمليا إلى ترك الجامع فليؤدي إلى ترك الجامع, لا يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال, لأن الشارع لم يرخص ترخيصا واقعيا, لم يرخص في الجامع مباشرة, وإنما رخص في الأطراف والأطراف مشكوكة, كل طرف من الأطراف مشكوك يوجد فيه الشك, فيمكن للشارع أن يورد الترخيص في كل في جميع أطراف العلم الإجمالي, وبالتالي المكلف سيكون حر اليد, يمكنه أن يستفيد من كلا هذين الترخيصين, وبالتالي يترك ذلك كلا طرفي العلم الإجمالي, وإن كان يؤدي إلى ترك الجامع فليؤدي إلى ترك الجامع. الجامع واجب لكن هذا الوجوب يصبح غير منجز, تزول منجزيته, وبالتالي بهذا الطريق الملتوي يعني عن طريق الأطراف ستزول منجزية العلم الإجمالي, منجزية العلم الإجمالي تزول, وبالتالي يعني أن منجزية العلم الإجمالي تكون معلقة على عدم ورود الترخيص في جميع الأطراف, متى ما ورد الترخيص في جميع الأطراف سقطت منجزية العلم الإجمالي. إذن فمنجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود الترخيص في جميع الأطراف, وإذن ما قالوه من في الدليل الثاني من أنه يوجد تضاد بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال غير صحيح, لأن هذا تكليف ظاهري وذاك تكليف واقعي ولا تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي. هذا الرد على الدليل الثاني. إذن لم يبقى دليل على استحالة الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. بالتالي سيد الشيخ رضوان الله عليه يؤمن بأنه يمكن ثبوتا ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن كان ذلك يؤدي إلى سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، هذا ممكن ثبوتا. أما إثباتا سيد الشيخ يناقش، يقول بأنه لا يمكن أن نستفيد ذلك من أدلة الترخيص، من أدلة الأصول المؤمنة. خلينا نطبق على العبارة هالمقدار، لاحظوا العبارة الثاني. الدليل الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، فبدلا عن الاستدلال بالمنافات بين الترخيص المذكور وحكم العقل، يعني حكم العقل بالقبح، بقبح المخالفة كما في الوجه السابق، لأنه في الوجه السابق كان يتمسك بأن هذا الترخيص، أن الترخيص في جميع الأطراف ينافي حكم العقل بقبح المعصية، بقبح المخالفة القطعية. بدلا عن ذلك يستدل في هذا الوجه بالمنافات بينه، يعني بين الترخيص في جميع الأطراف وبين الوجوب الواقعي المعلوم، بلي أيضا بحكم العقل، لكن هذا حكم عقل نظري مو عملي، ذاك حكم عقل عملي وهذا حكم عقل نظري، يقع لأنه التضاد بعد استحالة الجامع بين الضدين هم عقلي، استحالة الجامع بين الضدين هم عقلي. يستدل بالمنافات بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم لما تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا وهو المعلوم بالإجماع ويرخص في تركه بالترخيص في جميع الأطراف في وقت واحد، هذا مستحيل لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين. هذا هو الدليل الثاني. وهذا الكلام سيد الشهيد يقول وهذا الكلام إنما يتم، طبعا لا يمكن الاستغناء من كلمة إنما يتم، وإن كان في الطبع الأولى ماكو ما يوجد، لكن العبارة تبقى قاصرة، تبقى العبارة يعني غير تامة إذا حذفنا هاي الكلمة. وهذا الكلام إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، يعني الترخيص في جميع الأطراف إذا كان واقعا، أو إذا كان الترخيص مباشرة في الجامع بحيث لا يوجد فيه الشك، حيصير الترخيص واقعي، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، لو لم يؤخذ في موضوعه الشك بأن يأتي ويرخص في الجامع مباشرة، لأن الجامع لا شك فيه، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، رأسا يقول بأنه ذاك المعلوم بالإجمال ذاك أنت مرخص فيه بدون أن يأخذ الشك في الأطراف، هذا مستحيل. ولا يتم هذا الكلام الذي ذكر في الوجه الثاني إذا كان الترخيص المذكور متمثلا، لاحظوا إنما يتم ذاك، وهذا ولا يتم في مقابل ذاك إنما يتم، هذا ولا يتم، إنما يتم إذا كان الترخيص واقعيا، ولا يتم إذا كان الترخيص ظاهريا، هذا في مقابل ذاك. ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعولا على طرفين ومترتب على الشك، ترخيص في هذا الطرف مترتب على الشك الذي فيه، وترخيص في ذلك الطرف مترتب على الشك الذي فيه، بل كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف، وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري، فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده ولا الترخيص الظاهري، وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة، ثبوتا هذا يعني من حيث الإمكان ممكن، فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا. وأما بلحاظ عالم الوقوع، هذا خلني شرحه، إذا التطبيق ما ظل وقت نخلي التطبيق على بعض، هذا ذاك الدرس همشي راح على 5 دقائق، أكو وقت، هذا 5 دقائق نقدر نشرح. بلي يقول بأنه وأما من حيث
مقام الإثبات، هل يمكن أن نتمسك بأدلة البراءة الشرعية بأدلة رفع عن أمة ما لا يعلمون؟ يقول بأنه لا يمكن التمسك بأدلة رفع ما لا يعلمون لإثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، سواء قلنا باستحالة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو قلنا بإمكان ذلك ثبوتا. أما بناء على القول بالاستحالة فواضح، لأن الاستحالة هي القرينة التي تقيد إطلاقات أدلة البراءة، لأنه وإن كان أدلة البراءة مطلقة، أدلة البراءة لم يرد فيها تقييد بأنه لو لم يوجد علم إجمالي هيك قيد ماكو في قولي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق، هذا الطرف لا يعلم، ذاك الطرف هم لا يعلم، الإطلاق الظاهري يشمل. لكن لو قلنا بالاستحالة، لو قلنا بالاستحالة كما قال ابن مشهور باستحالة الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، نفس هذه الاستحالة العقلية يشكل قرينة للتعرف على عدم إرادة هذا الإطلاق، لتقييد هذا الإطلاق، نفس هذه القرينة العقلية تقيد الإطلاق، ونعرف بذلك بأنه يقصد بقوله رفع ما لا يعلمون يقصد بذلك غير موارد العلم الإجمالي، غير أطراف العلم الإجمالي، يقصد الشكل البدوي. هذا القيد نعرفه بالاستحالة العقلية، فهذا واضح. وأما بناء على نفي الاستحالة العقلية، كما أننا نحن نفينا الاستحالة العقلية بناء على ما قاله سيد الشهيد من إمكان ورود الترخيص في جميع الأطراف، فقد يقول القائل بأنه إذن ماكو مانع عن التمسك بإطلاق الأدلة، ماكو مانع عن التمسك بإطلاق أدلة رفع ما لا يعلم، هذا الطرف لا يعلم يشمله رفع ما لا يعلم، ذاك الطرف هم لا يعلم يشمله رفع ما لا يعلم، ولا استحالة في ذلك عقلا، إذن خلنا نتمسك شنو المحذور، نتمسك بأدلة رفع ما لا يعلم بأدلة البراءة الظاهرية لإثبات الترخيص الظاهري في جميع الأطراف. لكن مع ذلك السيد الشهيد ما يقبل، يقول بأنه صحيح أنه ممكن عقلان ولود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكنه هذا من الناحية العقلائية العرفية العقلائية مو العقلية العرفية العقلائية، هذا الشيء مستهجن غير ما مقبول ما متقبل عقلائيا، أن المولى الذي هو أمر بهذا التكليف المعلوم بالإجمال يأتي ويرخصنا في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي ويضيع تكليف نفسه، يضيع تكليف هذا ذاك التكليف المعلوم بالإجمال بالترخيص في جميع الأطراف. هذا الشيء وإن كان ممكنا عقلا لكنه مستهجن عقلائيا غير متقبل. ما لو غير متقبل عقلائيا، هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به، لأن الإطلاق يتأثر، الإطلاق اللفظي مع الظهور، هذا الظهور يتأثر بهذا الفهم العرفي، حسب الفهم العرفي ما يتقبل هذا المعنى، ما يتقبل أن المولى الذي هو أمرنا بشيء يأتي ويرخصنا بترخيصات تؤدي إلى تضييع ما أمرنا به. هذا الشيء لكونه غير مقبول عقلائيا الإطلاق ما راح يتقبل، الإطلاق بعد ما راح يقيد بالقرينة العقلائية مو العقلية، بعد هذا الاستهجان العقلائي تصير قرينة على ضد هذا الإطلاق. إذن فالإطلاق لا يمكن التمسك به حتى وإن كان ذلك ممكنا عقلا، وبالتالي نقول بأن أدلة رفع ما لا يعلمون وغيرها من أدلة الترخيص الظاهر من أدلة الأصول المؤمنة تختص بالشكل البدوي ولا تجري في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو البحث الإثباتي. الله يكفي، والحمد لله رب العالمين.